الحادية عشر ضحا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تطالب الولايات المتحدة ببذل المزيد من الجهود لاستعادة عضويتها في الاتفاق النووي. وصال المقاومة الفلسطينية تستنكر إعلان اتفاق التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي. ومصادر ليبية تؤكد فشل المشاورات بين الفرقاء بشأن آلية تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أمريكا مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنها مطالبة ببذل الجهود لتحصل على عضوية هذا الاتفاق أيضا. وأوضح أن الاتفاق النووي كان قد أبطل التهم الأمنية الموجهة إلى إيران، بما في ذلك 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد طهران التي لم تدخل حيز التنفيذ. واستطرد ظريف قائلا أن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي وفقدت عضويتها في هذا الاتفاق دون أن تفلح من خلال محاولاتها في إعادة القرارات الدولية ضد إيران. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أهمية استتباب الأمن في الخليج الفارسي والمياه الدولية، قائلا ليس لدينا أطماع تجاه سائر الدول، بل نمد يد الصداقة لدول الخليج الفارسي. وأعرب الأدميرال تنكسيري عن رفضه منع إيران من إبحار سفنها في المياه الدولية فيما يتم السماح لسفن سائر الدول بالملاحة فيها، مؤكدا أن طهران تتصدى بحزم لكل من يريد الإخلال بأمن المنطقة. وأضاف أننا لن نسمح بتاتا بالتعرض لخطوط الملاحة الإيرانية وسفن التي تجوب البحار. رد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول الاتفاق النووي، قائلا أن تقديم تقييم وتحليل حول الأنشطة النووية الإيرانية يعد خروجا عن إطار المهمة الموكلة للوكالة في إطار الاتفاق النووي. وكتب غريب أبادي في تغريدة على تويتر أن دور الوكالة الذرية في الاتفاق النووي ينحصر فقط في المراقبة والتحقق من الإجراءات ذات الصلة بالأنشطة النووية وتقديم التقارير الجديدة في إطار الاتفاق النووي. أعلن بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس قد أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم انضمام على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بأسرع وقت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس اتفاق المغرب والكيان الصهيوني على تطبيع العلاقات بينهما، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الملك المغربي محمد السادس. وقال مسؤول أمريكي ترامب وافق في هذا الإطار على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وفي هذا السياق أيضا أكد جاريد كوشنر مستشار ترامب حتمية تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني، قائلا أن التطبيع بين الرياض وتل أبيب مسألة وقت. انتقدت منظمة الأمم المتحدة إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وقال متحدث باسم المنظمة أن هيئة الأمم المتحدة لن تغير موقفها من قضية الصحراء تبعا للموقف الأمريكي، وتتواصل العمل من أجل إيجاد حل لهذه القضية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الخميس اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء مكافأة له على التطبيع مع الكيان الصهيوني. بدورها دانت جبهة البوليساريو والقرار الأمريكي، مؤكدة أنه لن يغير من واقع النزاع وحق الشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. استنكرت حركة حماس والجهاد الإسلامي إعلان اتفاق التطبيع بين المملكة المغربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أن ما أقدم عليه نظام الحاكم في المغرب خيانة لثوابت الإسلام والعروبة وتفريط بالقدس وفلسطين، مشددة على أن إعلان التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني يمثل انتكاسة جديدة للنظام العربي الهش الذي يبحث عن توطيد أركان حكمه الاستبدادي لدى أمريكا والكيان الصهيوني. بدورها نددت حركة حماس بخطوة المغرب معتبرة أنها لا تعبر عن موقف الشعب المغربي المساند لفلسطين. أحيا العراق الذكرى السنوية 3 لدحر جماعة داعش الوهابية بالتأكيد على عظمة ما تم إنجازه وتضحيات العراقيين وفتوى المرجعية الرشيدة ودماء الشهداء الذي أثمر بتطهير ثلث الأراضي العراقية حول أو خلال فترة قياسية لم تتجاوز 3 سنوات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أحيا العراق الذكرى السنوية 3 لدحر تنظيم داعش الإرهابي بالتأكيد على عظمة ما تم إنجازه بتضحيات العراقيين وفتوى المرجعية الرشيدة ودماء الشهداء والذي أثمر بتطهير ثلث الأراضي العراقية خلال فترة قياسية لم تتجاوز 3 سنوات. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وخلال زيارة قام بها إلى صلاح الدين ومقر قيادة شرق الأنبار للحشد الشعبي أكد أن هذا الانتصار حفظ للعراق وحدته وما كان لينجز لولا التضحيات والدماء التي نزفت.
لابد أن نستذكر تضحيات شهدائنا الأبطال الذين روت دماءهم أرض العراق وكان لهم الفضل الأول في هذا الانتصار الكبير.
وبهذه المناسبة أكد الرئيس برهم صالح إن موقف العراق ثابت في النأي عن الصراعات الإقليمية، لافتا إلى أنه لا يمكن نسيان الدور المساند للأصدقاء في التحالف الدولي ولدول المنطقة على حد تعبيره. ودعا الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الجميع إلى تحمل مسؤولياته للحفاظ على الحشد قويا وموحدا وبعيدا عن التجاذبات السياسية. واعتبرت حركة النجباء إن النصر الذي تحقق لم يكن نصر العراق فقط بل نصر العالم بيد العراقيين ومن عاضدهم من قوى الخير والمقاومين الشرفاء وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
لكن كل ذلك يهدى هذا الانتصار الكبير إلى أولئك الذين فارقناهم في هذا الانتصار، هذا البطل الكبير الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس وقحام اللواء المقاومة وبطلها وسيد شهدائها الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليهم.
ويستحضر الشعب العراقي بإجلال في هذا اليوم دور المجاهد الشهيد أبو مهدي المهندس في تنظيم وقيادة الحشد الشعبي في ساحات القتال ضد داعش حتى نال شرف الشهادة.
قالت مصادر في لجنة الحوار السياسي الليبي أن المشاورات وصلت لطريق مسدود بشأن آلية تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة. وأوضحت المصادر أن نسبة 75% التي كانت تسعى البعثة الأممية للحصول عليها في التصويت على أي من الآليات المقترحة بشأن تسمية أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة لم تتحقق. وكشفت المصادر أن الخلافات داخل اللجنة جاءت مستندة إلى تموضع بعض الأعضاء خلف بعض الشخصيات والتمسك بآليات متفاوتة بشأن التصويت. وكانت لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين قد دعت لدعم مخرجات الحوار السياسي الليبي الذي جرى في تونس أخيرا، مؤكدة أن ذلك المسار خطوة نحو وقف إطلاق النار في البلاد وإجراء الانتخابات وتوحيد البلاد. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تطالب الولايات المتحدة ببذل المزيد من الجهود لاستعادة عضويتها في الاتفاق النووي. وصائل المقاومة الفلسطينية تستنكر إعلان اتفاق التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي. ومصادر ليبية تؤكد فشل المشاورات بين الفرقاء بشأن آلية تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: النووي الإيراني والاتجاهات القادمة. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف عند التطورات في العالم وكيف تؤثر هذه التطورات في مواقف الدول المنضوية في الاتفاق النووي، كما يمكن أن تفرز معطيات جديدة. وأيضا ضمن المحاور المطروحة هي إدارة بايدن القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تصدر إشارات إيجابية لطهران مع تلميحات غامضة، هل يمكن التعويل عليها؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. مع حصول تبديلات وتطورات جديدة في الأوضاع الدولية، ومع قرب انتقال الحكومة الأمريكية للرئيس المنتخب جو بايدن، بدأت التكهنات بشأن الاتفاق النووي تتزايد، خاصة وأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب يحاولون إرسال رسائل إيجابية لطهران بخصوص قضية العودة للاتفاق النووي، فيما تحاول جهات أخرى صهيونية تخريب هذه الاحتمالات من خلال القيام بعمليات استفزازية لطهران من قبيل جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، من أجل قطع الطريق على أي خطوة إيجابية محتملة باتجاه حصول أي تطور بين طهران وواشنطن. ومع وجود تجاذبات سياسية بخصوص المرحلة القادمة وطروحات حول طبيعة الموقف بين إيران وأمريكا، تسارعت السقوف السياسية للبروز إلى العلن من أجل تثبيت بعض الملامح السياسية القادمة، والتي بلا شك محكومة بالعديد من الاتجاهات والظروف والمعطيات. فإيران سارعت إلى توجيه رسائل واضحة بخصوص الوضع القادم، معلنة تمسكها بالاتفاق النووي، رافضة في نفس الوقت أي مفاوضات جديدة بخصوص الاتفاق. بالمقابل وضعت معطيات جديدة أمام إدارة بايدن بخصوص تعويضات عما ألحقه قرار ترامب بالخروج من الاتفاق النووي، وكذلك رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وكذلك طبيعة عملية التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية. هذه هي المعطيات الجديدة التي أفرزتها الأوضاع الأخيرة في المنطقة. أما بخصوص الموقف الإيراني من التوريكا الأوروبية، فإيران ما زالت تؤكد أن التوريكا لم تلتزم بتعهداتها للجانب الإيراني، فالأوروبيون الشركاء في الاتفاق النووي يعتقدون أن ما فعلوه بعدم السماح للولايات المتحدة بتمديد الحظر على الأسلحة لإيران، وقبله عدم الانسحاب من الاتفاق النووي بعد خطوة ترامب، يعتقدون أنه كاف وأنهم قدموا أكثر مما يجب، بينما الواقع أن ما فعلوه هو أقل الإيمان نظرا للالتزامات التي تعهدوا بها عام 2015، وليس أقلها رفع الحظر عن العمليات المصرفية وكذلك تصدير النفط الإيراني للخارج وتحديدا إلى أوروبا. فرنسا وألمانيا وبريطانيا طالبوا مؤخرا إيران بعدم تنفيذ الخطوات التي أقرها مجلس الشورى الإسلامي في إيران ردا على جريمة اغتيال العالم الشهيد محسن فخري زادة، وأبدوا قلقهم من الخطوات الإيرانية. هذا الموقف الأوروبي لا يخدم مساعي العودة إلى بنود الاتفاق وأجواء ما قبل عام 2018، وبالتالي على الأوروبيين اعتماد مقاربة مختلفة بناء على التجارب التي شهدها الاتفاق النووي منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا عام 2016. أحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، ولقاءنا حدث وحوار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. النووي الإيراني والاتجاهات القادمة محورنا في هذا البرنامج، وينضم إلينا في الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي من العاصمة طهران عبر الهاتف. أرحب بك أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
حياكم الله، شكرا على هذا الانضمام سيدي الكريم.
حياكم الله.
في البداية أستاذ العيدان، هل تعتقدون حصول ثمة تطورات في العالم يمكن أن تؤثر في مواقف الدول المنضوية في الاتفاق النووي وبالتالي إفراز معطيات جديدة في هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة العالم اليوم محتدم بالكثير من التبدلات والتغيرات، خاصة بعد ما فعلته جائحة كورونا بالعالم، وبعد سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة وسقوط تحالفاته والمحور الذي تزعمه. بالمقابل هناك صعود لمحور المقاومة وما تمثله الجمهورية الإسلامية من مواقف يعني إسلامية وطنية مبدئية، وبالتالي فالعالم بدأ يتنفس الصعداء بعد مرحلة ترامب وكورونا والعلو الصهيوني، وباتت ملامح عصر دولي جديد آخذ بالتشكل تختلف عن سابقاتها من الأوضاع والتوجهات الدولية. كما أن الجمهورية الإسلامية سجلت نجاحات وإنجازات كبيرة في مجال التطور التقني النووي ومجال التطور التقني الدفاعي والردعي ومجال التطور الفضائي، مما أفرز بلا شك حسابات جديدة حرية بالقراءة والتأمل. بمعنى أن العالم اليوم يعني عالم ما بعد 2020 يختلف تماما عن سابقاته، كما أن العلاقات الدولية هي الأخرى تختلف، مما يعني أن الجمهورية الإسلامية ستكون عنوان تشكيل عالم جديد قائم على أسس جديدة تختلف عن عالم الأحادية التي حاولت الولايات المتحدة التمسك به والإبقاء عليه. اليوم الجمهورية الإسلامية باتت رقما كبيرا وباتت محورا يعني يتقدم صفوف القوى الدولية الجديدة التي ترنو إلى الحرية وإلى الكرامة وإلى الارتقاء والازدهار.
نعم أستاذ العيدان، عبر تطبيق الواتساب من اليمن يسألنا سؤال الأخ أبو محمد مهدي موجه لكم، لماذا يقول لماذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي؟ لماذا تريد العودة إليه الآن؟ ما هي أسباب الانسحاب والعودة؟
أحسنتم. حقيقة الولايات المتحدة في عهدين، يعني عندما يعني نأخذ القضية من جانب وجود ترامب الذي انسحب، والآن الرئيس الجديد بايدن يحاول الإبقاء على الاتفاق النووي مع بعض التغييرات الشكلية. يعني حقيقة طبعا الولايات المتحدة تحت ضغط اللوبيات الصهيونية، كما تعلمون هناك تيارات حاكمة في الولايات المتحدة لها تأثيرات. هناك لوبيات صهيونية متشددة وهناك لوبيات صهيونية تحاول يعني استخدام الدبلوماسية واللعب السياسية من أجل تمرير يعني مطالبها ومصالحها، بينما التيار يعني الذي يمثله ترامب هو من ما يسمونه بالصقور الصهاينة الذين يحاولون قدر الإمكان فرض إرادتهم ومصالحهم عبر القوة لذلك ترامب عندما خرج من الاتفاق إنما كان يرضي اللوبيات الصهيونية من أجل التمسك بالسلطة ومن أجل البقاء في السلطة. لكن كما تعلمون التأثير موقف الجمهورية الإسلامية وصمودها وقدرتها على لي ذراع الولايات المتحدة واستهداف القوات الأمريكية داخل العراق وفي منطقة الخليج الفارسي، كل ذلك أثر على صورة الولايات المتحدة وبالتالي أثر على المواقف التي أفرزت تلك المخاضات والإرهاصات أفرزت بايدن الذي يحاول قدر الإمكان العودة إلى الاتفاق النووي مع بعض المسحات يعني التي يتطلبها الوضع الجديد، كما قال يعني نفسه بأن هذه المرحلة تختلف عن المرحلة السابقة. وبالتالي فإن يعني الحسابات الأمريكية الآن تحاول قدر الإمكان اللجوء إلى الوضع السياسي المناسب وليس عبر البهلوانيات التي رفعها ترامب وعبر استعراض العضلات وما إلى ذلك. وبالتالي فإن الانتصار الذي يعني طرأ على الموقف الدولي وحتى الموقف الأمريكي إنما كان بفضل صمود الجمهورية الإسلامية وإرادة شعبها وقدرتها على التعاطي السياسي والدبلوماسي في آن واحد.
نعم. ماذا عن الموقف الأوروبي؟ لماذا تبدو طهران غير راضية عنه؟ ما هي مبررات الموقف الأوروبي هذا تجاه الاتفاق النووي وحقوق طهران؟
طبعا الأوروبيون ما زالوا حقيقة يلعبون لعبة ما يسمى بإطفاء الحرائق بطريقة أخرى، يعني بطريقة التخدير وليس بالطريقة العملية التنفيذية المطلوبة. فهم لم يقفوا حقيقة الموقف الصريح اتجاه خروج واشنطن من الاتفاق النووي، ولم يفعلوا أي شيء مقابل إجراءات الحظر الأمريكية التراكمية على الجمهورية الإسلامية، رغم أن ذلك يخالف بشكل سافر ومفضوح بنود الاتفاق النووي، إذ إن على الأوروبيين حقيقة تنفيذ الاتفاق وليس مجرد الوقوف متفرجين، إن ما يجب القيام به حقيقة هو رفع كل أشكال الحظر السابق على الجمهورية الإسلامية قبل الاتفاق النووي وعدم القبول بأي إجراءات حظر جديدة. هذا ما ورد بنصوص ومواد الاتفاق النووي، كما أن على الأوروبيين توفير قنوات مالية لطهران والسماح لها بتصدير نفوطها وتقديم الدعم للبرنامج النووي السلمي وأيضا قضايا التقنية المرتبطة بهذا البرنامج وتسهيل تحرك الجمهورية الإسلامية دبلوماسيا وسياسيا وعدم وجود أي صدام معها. لكن الأوروبيين وحسب الوقائع والمعطيات كانوا بعيدين عن هذه الالتزامات، بل على العكس من ذلك فهم صمتوا اتجاه إجراءات ترامب التعسفية ولم يقدموا لإيران سوى الوعود الزائفة التخديرية التي لا تغني ولا تسمن من جوع. نعم.
طيب أستاذ العيدان، في سؤالي الأخير لكم سيدي الكريم، يعني بالتالي هل تعتقدون عبر الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة بايدن وأن الأوروبيين سيطرحون رؤية جديدة طبعا في هذا الإطار بخصوص مستقبل الاتفاق النووي، ما هي برأيكم ملامح هذه الرؤية المتوقعة؟
أحسنتم. حقيقة الآن الوضع الدولي كما تفضلتم يعني حقيقة الآن تغير، هناك تبدلات تحولات، هذا الجانب الأساسي الذي يمكن التأسيس عليه. ثانيا، واشنطن الآن مجبرة على إصدار إشارات إيجابية لطهران بخصوص الاتفاق النووي، وكما تعلمون أوروبا هي تابعة للموقف الأمريكي. والولايات المتحدة يعني حقيقة عندما تصدر مثل هذه الإشارات الإيجابية، لأنها أولا جزء يعني خصوصا حكومة بايدن هي جزء من الطبقة السياسية التي ساهمت في توقيع الاتفاق النووي، كما أنها تدرك الخطأ الفادح والخطير الذي وقعه في ترامب بخروجه من هذا الاتفاق النووي. والأهم هو أن الجمهورية الإسلامية لم تتأثر بالمعطيات والإجراءات التي قامت بها إدارة ترامب، بل على العكس تحولت تلك الإجراءات إلى فرص جديدة عززت موقف طهران من خلالها، كما عززت مصداقية الجمهورية الإسلامية وقدرتها على المواجهة، كما أن فشل ترامب في الانتخابات يعود في جزء كبير منه إلى تأثير الموقف الإيراني وصموده. لكن بالمقابل كما تعلمون أن بايدن وغيره يبقى أسير المدرسة الصهيونية التي تتحكم بالسياسات الأمريكية، فهم يمارسون شتى صنوف الجرائم والقهر للشعوب في مراحل معينة، ثم يحاولون في مرحلة أخرى احتواء تلك الصورة البشعة وإضفاء مساحيق تجميل على الوجه القبيح للولايات المتحدة. من هنا يمكن القول أن دور بايدن هو دور تجميلي، يحاول امتصاص إجراءات ترامب ولكن بشكل دبلوماسي، وطبعا أوروبا تتبع هذا الموقف. ولكن هذه السياسة الخطيرة لا يمكن التعويل عليها حد من قبل الجمهورية الإسلامية، لأن طهران تدرك أن بايدن وترامب هما وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن الاعتماد عليهما، إنما الاعتماد هو على الموقف الصلب والموقف الرسالي والموقف المبدئي الذي من خلاله يمكن استرداد الحقوق، لأنه كما يقول المثل ما ضاع حق وراءه مطالب. نعم،
شكرا جزيلا للإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ كريم عبيد العيدان، كنتم معنا من طهران. شكرا لكم سيدي الكريم،
حياكم الله، موفقين إن شاء الله.
الله يرعاكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
ألف تحية لحضراتكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى هذا البرنامج وتحت عنوان النووي الإيراني والاتجاهات القادمة. عبر تطبيق الواتساب أنا متابع المشاركات التي وصلتنا من الأحبة، ألف شكر وتحية للأخ أحمد عبد المهدي من البصرة العراق حيث يتابعنا ويشكر إذاعة طهران على طرح هذه المواضيع، كما الأخت الفاطمة من العراق البصرة تقول السلام عليكم، منصورين بإذن الله هي جمهورية إيران الإسلامية في كل الميادين، الجمهورية الإسلامية مستمرة في مواكبة التطور العلمي والهزيمة كانت ولا زالت هي حليفة لأمريكا ولإسرائيل. شكرا جزيلا لأخت فاطمة، كما أبدت بإعجابها ورأيها حول بعض البرامج التي يتم تقديمها من إذاعتنا إذاعة طهران الموقرة. شكرا جزيلا فاطمة لهذا التواصل الطيب. مرة أخرى إلى اليمن، الأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي بعث إلينا السؤال وطرحناه للأستاذ العيدان هذه المرة برسالة صوتية، أستمع إلى رأيه في لقائنا لهذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من حق إيران أن تحدد شرطها للعودة إلى التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، كما أكد ذلك وزير الخارجية الإيراني الدكتور جواد ظريف أن طهران لن تقبل العودة إلى الاتفاق النووي مع أمريكا بشروط مسبقة من الإدارة الأمريكية، وأن على أمريكا أن تفي بالتزاماتها السابقة التي وردت في الاتفاقية النووية الموقعة مع إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل. وعبر تطبيق الواتساب الأخ الكريم أحمد من طهران يكتب إلينا عبر رسالته المكتوبة التي يقول فيها أن الأعداء قد هاجموا إيران باغتيال العالم النووي دكتور محسن فخري زادة، هذا الاعتداء كان بمثابة هجوم على إيران، لا بد لهم أن ينتبهوا لذلك وأن لا يتوقعوا أن إيران تقدم تنازلات تجاه هذا الملف. وما أقره في أو أقرته السلطات الإيرانية في المجلس الشورى الإسلامي هو الطريق الصحيح سنذهب نحوه. وأشكر الأخ أحمد من طهران، وأنتقل إلى الأخ علي من العراق الذي كتب إلينا. الأخ علي، أن الجهود المبذولة من أجل العودة للاتفاق النووي الإيراني، خاصة بعد جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الدكتور محسن فخري زادة، لا نتأمل بها، لأنهم أثبتوا لا يلتزموا بالوعود الموجودة تجاه اتفاقاتهم، وهذا هو حال السياسة في العالم. لا نأمل ولا نتفائل بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا الأخ علي من العراق على هذا التواصل الطيب. حياكم من جديد مستمعينا الكرام، شاكرين لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، بارك الله بكم أحبتي جميعا، حيث في هذه اللحظات ننتقل وإياكم عبر الهاتف لضيفنا الدكتور حكم أمهز، الخبير في الشؤون الإيرانية وغرب آسيا. دكتور أمهز، السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله أستاذ مصطفى.
أهلا بكم سيدي الكريم. دكتور، كيف تتابعون التطورات التي تحصل في العالم وتأثيرها على المواقف الدول المنضوية في الاتفاق النووي الإيراني؟ هل برأيكم سنشاهد معطيات جديدة؟
يعني هناك، دعنا نقول أن هناك تمنيات من قبل الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في أن يكون هناك متغير ما تنازلي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن الاتفاق النووي. دعنا نقول أمرا هذا أصبح من المسلمات بالنسبة إلى إيران، وهو أن الاتفاق النووي هو خط أحمر، بل دعنا نقول أنه مقدس كالقرآن، لن يكون هناك أي تعديل به. الأمر الجديد فيما يتعلق بالطرف الآخر هو أنه بات الآن واضحا يعني القاسي والداني أن الأوروبيين والأمريكيين يلتقون على نقطة أساسية واستراتيجية بالنسبة لهم، هي أضعاف القدرات الإيرانية الدفاعية. بمعنى أنه عندما يدخل الأوروبي إلى جانب الأمريكي في مطالبة إيران بإضعاف قدراتها النووية، قدراتها الدفاعية العسكرية، مثل التخلي عن الصواريخ البالستية، وأيضا التخلي عن دعم قوى المقاومة في المنطقة والتخلي عن نفوذها في المنطقة، هذا يعني يؤشر بشكل واضح أنهم عندما فشلوا في يعني وقف البرنامج النووي الإيراني السلمي، يحاولون بطريقة أخرى إضعاف إيران بقدراتها الدفاعية، ومن ثم عندما تضعف تصبح لقمة سائغة لدى هذه الدول، يمكن أن تجتاح في ثوان، يعني كما حصل في أفغانستان وكما حصل في العراق. لكن الجمهورية الإسلامية تدرك يعني أبعاد هذه الخطوات الاستراتيجية بالنسبة إلى الغرب بشكل عام، وبالتالي هي اتخذت الخطوات اللازمة. أولا هي تعززت قدراتها الدفاعية على مختلف المستويات، عززت قوة محورها في المنطقة، سواء كان بالنسبة إلى قوى المقاومة، سواء كان الفلسطينية أو اللبنانية أو العراقية أو اليمنية أو غيرها أو السورية. وأيضا هي تدرك تماما حجمها وحجم قدرتها ويعني أهمية وحساسية وجودها مع محورها في هذه البقعة الجغرافية الحساسة جدا من العالم، التي تعتبر نقطة وصل ما بين الشرق والغرب، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا النفطية والقضايا الاقتصادية. فلذلك الآن هناك محاولات يعني من قبل الغرب بأن تفرض شروط على إيران. إيران بطبيعة الحال لديها من القوة ولديها من القدرة ما تجعلها قادرة على الوقوف بوجه هذه الشروط، وحتما هي تدرك تماما أنه لا الأمريكيين ولا الغربيين ولا الإسرائيليين ولا غيرهم قادرين على خوض حرب ضدها. لأن أي حرب يمكن أن يبدأها الغير، ولكن لا يمكن أن ينهيها الغير، ولا يمكن أن يضمن الغير نتائجها أيضا. ونحن ندرك تماما حساسية الأمن الإسرائيلي بالنسبة إلى الأمريكيين والغربيين، بمعنى أنه في حال حصلت حرب فأن إسرائيل ستكون الهدف المركزي للاستهداف الإيراني، إضافة إلى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، فضلا عن أن الأنظمة العربية التي تحتضن هذه القواعد سيكون مصيرها في خطر جدا، خصوصا إذا ما ثبت تورطها بأي حرب سواء كان على المستوى اللوجستي أو غير اللوجستي، وبالتالي هذا يعني أنها ستكون مهددة بوجودها، أقصد هذه الأنظمة.
نعم، في مجلس الشورى الإيراني دكتور قبل أيام، يعني الرسائل التي أرادت طهران إرسالها عبر بعض الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها بخصوص رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، ما هي هذه الرسائل؟
هذا الذي كنت أريد أن أصل إليه. أنا كنت أتحدث عن أنه في المدى الأبعد هو موضوع الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك حرب. في المقابل تدرك أيضا إيران بشكل دقيق أن مجيء بايدن لن يغير كثيرا في المعادلة، يعني صحيح أن بايدن قال سيعود إلى الاتفاق النووي، ولكنه أتبع تصريحه هذا بموقف آخر، قال أنه لابد أن يكون هناك مفاوضات في الموقف، في يعني مفاوضات حول الاتفاق النووي وحول قدرات إيران العسكرية، وبالتالي هذا ما ذهب إليه الأوروبيين، بمعنى أنه لن يعود، يعني هو يقول بشكل صريح هكذا أنه لن يعود إلى الاتفاق النووي إلا إذا قدمت إيران تنازلات. في المقابل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرك تماما أن هذه حرب سياسية، وبالتالي لابد أن يكون هناك ما لديها في المقابل. في المقابل كان القرار أو القانون الذي صدر عن مجلس الشورى الإيراني البرلمان، والذي يعني كان واضحا في أن البرلمان قيد الحكومة في موضوع الاتفاق النووي وجعلها ملزمة بتنفيذ ما ورد في نص القانون، سواء كان فيما يتعلق بموضوع رفع نسبة التخصيب إلى 20% أو فيما يتعلق بموضوع زيادة كميات اليورانيوم المنتجة، أو بالنسبة إلى استخدام أجهزة الطرد المركزي، أو بالنسبة إلى التعاون مع الوكالة الدولية، أو بالنسبة إلى موضوع البروتوكول الإضافي الذي تنفذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طبعا وصولا إلى أنه في حال وصلت الأمور إلى أنه لم يعد من إمكانية الاستفادة من بقاء الاتفاق النووي، يمكن أن يكون هناك خروج منه. في هذا الإطار أصبح بيد الحكومة الإيرانية ورقة قوية، أنه إذا حاول الأمريكي أن يفرض على إيران بعض التنازلات، تقول الحكومة أنها ليست قادرة على تنفيذ هذه التنازلات، لأن هناك قانونا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحتى يكون هناك يعني يكون هناك حلا للأزمة لابد أن يكون هناك تنازلات من قبل الأمريكيين حتى إيران تعود إلى الاتفاق النووي. يعني وبهذه الحالة إيران يعني إيران لا تكون قد قدمت تنازلا، بل هي تعود إلى الاتفاق النووي كما كان. وهنا الكل يعرف أستاذ مصطفى، نعم، أن إيران يعني لم تخرج من الاتفاق النووي بل قلصت التزاماتها بالاتفاق، وهذا ما كان في مصلحتها. يعني الاتفاق النووي كان يقيد حركة البرنامج النووي الإيراني لمدة 15 سنة.
صحيح.
اليوم في عندما خرج ترامب من الاتفاق، وعندما لم يلتزم الأوروبيين بالاتفاق، أعلنت إيران أنها يعني قلصت التزاماتها، وبالتالي عندما قلصت التزاماتها تجاوزت كل هذه الفترة الزمنية وحققت ما كانت ستحققه في 15 سنة، حققته في عدة أشهر قليلة. وبالتالي الآن إذا أراد الأوروبيين والأمريكيين الالتزام بالاتفاق، فإيران عند ذلك لن تكون قد قدمت تنازلات، بل هي ستكون قد عادت الاتفاق النووي كما ورد وليس أكثر. فهذا الذي تعمل عليه إيران، وبالتالي يمكن أن نقول أن خروج الأمريكي من الاتفاق النووي يعني كان ربحا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستفادت منه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كبير جدا جدا، وبالتالي الآن المعالجات تأتي يعني تسير في هذا المسار.
نعم. دكتور، يعني ودي أسألك حول يعني ما يأتي في إدارة بايدن، يعني هل تعتقد أنها إشارات إيجابية بالتالي أو مع تلميحات غامضة؟ كيف يمكن يعني برأيكم تفسير هذا الأمر؟
يعني كان موقف إيران من موضوع الإدارة الأمريكية كان موقفا يعني دقيقا وحساسا جدا. إيران قالت أنها لا يهمها من يأتي إلى الإدارة الأمريكية، من هي الأسماء التي ستأتي، ما يهمها هو السياسة الأمريكية. وبالفعل الآن بايدن يعني حتى هناك تقارير وهناك مقالات صحفية في هذا الإطار يعتبرون يقولون أن بايدن يعني سيشكر ترامب على الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانسحاب من الاتفاق النووي. لماذا؟ لأنه سيوفر لبايدن المبرر لكي يفرض على إيران تناسلات في شأن الاتفاق النووي وفي شأن قدراتها الدفاعية التي أشرنا إليها سواء كان البالستي أو المقاومة أو النفوذ في المنطقة. وبالتالي هذا الذي يعمل عليه بايدن. أنا قلت في البداية أن بايدن قال أنه سيعود إلى الاتفاق النووي، ولكن قرن تصريحه بأنه لا بد أن يكون هناك مفاوضات حول الاتفاق وحول تعديله وما إلى ذلك من هذه النقاط التي أصبحت معروفة للجميع. فلذلك لا يراهنن أحد أن بايدن سيأتي ومباشرة يقول للإيرانيين تفضلوا نعتذر منكم، نحن أخطأنا بحقكم، فهذا نعود إلى الاتفاق النووي ونرفع العقوبات. لا، بايدن حتما سيواجه بمعارضة داخلية،
نعم،
سواء كان على مستوى الديمقراطي الحزب الديمقراطي نفسه أو على مستوى الحزب الجمهوري. وبالتالي حتى يبرر موقفه لابد أن يحصل من إيران على تنازلات في الاتفاق النووي. وبالتالي إيران ليست بوارد أن تعدل الاتفاق النووي ولو بحرف.
وإذا سنرى أيضا رؤية جديدة بخصوص مستقبل الاتفاق النووي من قبل الأوروبيين؟
شوف، بموضوع الأوروبيين الآن بتقديري الآن يعني موقف الإيران أصبح دعنا نقول أنه لا يراهن على الموقف الأوروبي بل يراهن على الموقف الأمريكي. كيف ذلك؟ يعني الأوروبيين في الفترة الماضية لم يتجرؤوا على تنفيذ التزاماتهم بالاتفاق النووي، وبات واضحا للمجتمع الدولي كله أن هذه أوروبا التي تدعي أنها كبيرة أنها ليست من أكثر من تابع للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تأتمر بأوامره وغير قادرة على أي شيء. وبالتالي لابد أن تكون المفاوضات مع الطرف الأمريكي مباشرة بهذا الشكل، يعني لأنه هو السيد على هذا تقريبا معظم المجتمع الدولي. من هنا الآن عندما نتحدث عن المفاوضات يجب أن نتحدث عن شكل هذه المفاوضات. طيب إيران هل يمكن أن تدخل في مفاوضات مع الأمريكي؟ أنا أعتقد أنه ليس هناك من مشكلة في هذا الإطار، ولكن على أي أساس؟ اولا على الاساس الاول هو انه لا يمكن ان نسب الاتفاق النووي ولو بحرف واحد، هذه نقطه انتهينا منها. النقطه الثانيه ان الاوروبيين عندما كانوا يحاولون معالجه الموضوع بين الامريكيين والايرانيين قالوا الايرانيين ان لدى الامريكيين هواجس، وهذه الهواجس صراحه اصلا الامريكيون من خلال الشروط التي فرضها مايك بومبيو هي 12 شرطا. طيب الان هل يمكن ان تبدد إيران الهواجس الأمريكية؟ إذا كان طبعا هذه الهواجس هي ادعاءات لأنها مرتبطة بالاتفاق النووي بالأمن الإسرائيلي. طيب كيف يمكن أن تبدد الهواجس؟ إذا قال الأمريكيون أنه نحن نخشى من صواريخهم البالستية أن تحمل رؤوسا نووية، الإجابة موجودة عند الإيرانيين أنه ليس نحن لدينا صواريخ بالستية قادرة على حمل الرؤوس النووية، بل هي صواريخ بالستية تقليدية عادية. إذا كان هذه المفاوضات حول هذه النقطة يمكن أن تكون مفاوضات شفهية وانتهى الأمر، يعني بعيدا عن أي تغيير في الاتفاق النووي. وهناك الهواجس الأخرى المتعلقة بإيران ونفوذ إيران والمقاومة وغيرها، هذا هناك ما هو مقدس بالنسبة إلى إيران، وهناك ما هو يمكن أن يعني يبدد الهواجس الأمريكية، لأن إيران أصلا تلتزم من خلال مبادئها بما تعتبره أمريكا يعني هواجس. على سبيل المثال يعني الهاجس الأمريكي أنه ستصنع إيران القنبلة النووية. طيب إيران ليست بوارد أن تصنع القنبلة النووية، وأعلنت وقالت أنه لدينا فتوى في هذا الإطار. طيب إذا إيران بددت شفهيا في مفاوضات ما الهواجس الأمريكية بأنه لن نصنع القنبلة النووية، فهذا يعني أن إيران لم تقدم تنازلات، وبالتالي هي حافظت على مبادئها وحلت المشكلة.
صح.
في هذا الإطار. في المقابل أيضا لابد للأمريكي أن يعني يعترف بأنه ارتكب أخطاء وأنه يعني خالف القانون الدولي وأنه يعني أنه كان ظالما فيما يتعلق بموضوع العقوبات التي فرضت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي على المجتمع الدولي والأمريكي والأوروبي أيضا أن يعرفوا أيضا أنه لا يحق لهم هم يعني كيف يطلبون من إيران أن تخفض من قدراتها العسكرية الدفاعية؟
لا.
في المقابل هم يعززون قدراتهم الدفاعية. يعني ما هذه المعايير التي يعمل بها في المجتمع الدولي؟ كيف أنت تطلب مني أن أجرد نفسي من السلاح في مواجهة أي خطر قد أتعرض له؟ والدليل على ذلك أنه خلال الحرب العراقية على الصدامية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم ولا دولة في العالم باعت صاروخا واحدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كيف تطلب من إيران أو تطلب مني أن أجرد نفسي من السلاح وأنت تدشم نفسك بالسلاح وتعزز قدراتك العسكرية سواء كان النووية أو غير النووية، وأنا ممكن في لحظة ما أن أكون لك لقمة سائغة، الساعة تشاء تستبيحني وتقتلني وتفعل لي ما تشاء.
دكتور حكم أمهز، الخبير في الشأن الإيراني وغرب آسيا، شكرا جزيلا على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء.
شكرا لكم.
من إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، ولقاءنا هذا قبل أن نصل إلى الدقائق الأخيرة مشاركات الواتساب التي وصلتني. ومعالي من البحرين تقول: السلام عليكم، أتصور أن الدول الأوروبية تنافق وتتابع السياسات الصهيونية، وهذا واضح وجلي، وانظر إلى دراستهم لموضوع السيد محسن فخري زادة، الشهيد فخري زادة، استقصاء معلومات عنه واغتياله، وكل ما يطلبونه هو المماطلة وكسب الوقت، وعليكم عدم الإذعان لهم وتركهم بغيظهم يأكل بعضهم بعضا من الحقد على تقدم الجمهورية الإسلامية. شكرا جزيلا أخت الكريمة أمالي. الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن يكتب لنا: كل ما تبذله أمريكا الشيطان الأكبر وأذنابها من قوى الاستكبار العالمي في استهداف الجمهورية الإسلامية وبرنامجها النووي والعسكري لا يمكن أن يؤثر في قدرات الجمهورية الإسلامية، بل سيزيدها قوة وصلابة وعزة وكرامة. ألف تحية لك أخي مصطفى وبارك الله فيك. حسن محمد المؤيد، بارك الله بك أخي حسن. الأخت الكريمة مريم من لبنان، هذه الرسالة الصوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قام به الأمريكان والسياسة منذ القدم على مر السنين وسبب العقوبات والجميع الحرب المفتوحة والجبهات المفتوحة على الجمهورية الإيرانية هي بسبب شيء تقوم في تصنيعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أي وهو السلاح النووي. وهذا ما لا يريده الغرب، أن تكون دولة إسلامية هي تكون في هذا الموقع وفي هذا التطور من العلم كدولة مسلمة تنتمي خاصة أيضا للمحور المقاوم. أما الاتجاهات القادمة، يعني بعد اغتيال السيد الدكتور محسن زادة، يعني هناك العزم الأكثر، القوة الأكثر، الثبات الأكثر، الضغط الأكثر على والمتابعة الأكثر والدراسة الأكثر والتعمق الأكثر في هذا العلم النووي ردا على هؤلاء، لأنهم هم في اغتيال الحاج الدكتور محسن زادة يعتقدون أنه هنا سوف تتوقف الإنتاج والعلم النووي لدى الإيرانيين والجمهورية الإيرانية، وهذا حتما لن يحصل. وهناك يعني عقيدة على أن نتطور أكثر لكي تبقى العلم والمعلومات الخاصة في هذا السلاح الذي هو يعتبر من أكثر الحرب المفتوحة والجبهات المفتوحة على السياسة الإيرانية، ومن ضمن العقوبات التي هي مفتوحة أيضا على السياسة الإيرانية هو السلاح النووي. لذا أقول للأمريكان وأقول لجميع من هم كانوا سبب في اغتيال الدكتور محسن زادة وهم لهم يد، يعتقد أنتم تعتقدون أنكم دمرتم الدماغ المكون من هذا العلم الكبير ذات الذكاء الكبير، ولكن اعلموا أن كما الحاج قاسم سليماني له مدرسة وله طلاب، نعم أيضا الدكتور محسن زادة العالم النووي له أجيال وله تلامذة وله مدرسة كبيرة هم على علم وعلى معرفة تامة في كل هذه المعلومات التي كان يقدمها للجمهورية. أنتم لم تقتلون العالم النووي، لم تقتلون الفكر، لم تقتلون الخبرة، لم تقتلون العلم الذي هو تركه، لأنكم أنتم تعتقدون قتلتم روح، قتلتم جسد، ولكن رحل الجسد ورحلت الروح وبقي العقل.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت مريم، أكتفي بهذا القدر. كانت معنا من لبنان، أرسلت هذه الرسالة الصوتية، مشكورة على مواقفها. نشكر لكم أيها الأكارم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم سالمين في أمان الله.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع لك يا واسع الرحمة جيت ارحم مناجاتي
جيتك معترف مذنب خجل تتبدك أنا تعنيت لك نادي وتعثري خطواتي إلهي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد أشهد